بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فوقفنا عند قول الإمام الطحاوي رحمه الله، قوله ولا إله غيره. قال الإمام ابن أبي العز الشارح رحمه الله: هذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كلها، ولا إله غيره، ولا إله غيره، لأنها بمعنى لا إله إلا الله. الشارح يقول: هذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كلها، كما تقدم ذكره. وإثبات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفي والإثبات المقتضي للحصر. إثبات التوحيد بكلمة لا إله إلا الله، هذا باعتبار ماذا؟ النفي والإثبات المذكور في هذه الكلمة. لا إله هذا هو النفي، إلا الله هذا هو الإثبات. فإذا قلت لا إله إلا الله فقد نفيت الألوهية عما سوى الله، وأثبتها لله وحده سبحانه وتعالى. إذا قلت لا إله إلا الله نفيت الألوهية عما سوى الله، وفي قولك إلا الله أثبتها لله. إذن هذا هو النفي والإثبات، وهذا النفي والإثبات يقتضي الحصر. الحصر، وما معنى الحصر؟ الحصر معناه نفي الحكم، نفي الحكم عما عدا المذكور وإثباته له، هذا الحصر. نفي الحكم عما عدا المذكور وإثباته، أي إثبات هذا الحكم له. كما لو قلت مثلا: لا شاعر إلا زيد، لا شاعر إلا زيد، هذا أسلوب حصر، لأنك نفيت الحكم عما عدا المذكور، قلت لا شاعر وأثبته للمذكور، فقلت إلا زيد. إذن هذا معنى الحصر. وهنا عندنا في هذه الكلمة الطيبة إثبات نفي، وهذا يقتضي الحصر، أي حصر العبادة والألوهية في الله سبحانه وتعالى وحده. لا معبود بحق ولا إله حق إلا الله سبحانه وتعالى. إذن هذا معنى كلمة باعتبار النفي والإثبات المقتضي بالحصر. فإن الإثبات المجرد قد يتطرق إليه الاحتمال. الإثبات المجرد، ما معنى إثبات المجرد؟ الإثبات المجرد هو إثبات صفة لشخص، إثبات صفة لشخص بقطع النظر عن كمال تلك الصفة أو حصرها فيه. كما لو قلت: زيد شاعر، هذا إثبات مجرد، أثبت له صفة الشعر. أو زيد عالم، هذا إثبات مجرد، قد يكون عالما كبيرا، قد يكون عالما صغيرا، قد يكون عالما مبتدعا، قد يكون عالما ضعيفا، فهذا إثبات مجرد، لا يقتضي الكمال، وأيضا لا يقتضي الحصر. قلت زيد عالم، إذن يوجد غيره من العلماء، هذا هو الإثبات المجرد الذي لا يقتضي لا الحصر ولا الكمال. لكنك إذا قلت لا عالم إلا زيد، هذا إثبات محصور، ليس إثباتا مجردا، هذا فيه حصر، لا عالم إلا زيد. أو قلت زيد هو العالم، أيضا هذا أسلوب حصر. أو قلت زيد عالم كبير، هذا فيه تقييد، هذا ليس إثباتا مجردا. أو قلت مثلا لا شاعر إلا زيد، أو زيد شاعر فحل، إذن ما هو الإثبات المجرد؟ هو إثبات الصفة للشخص بقطع النظر عن كمالها أو عن حصرها فيه. زيد عالم أو زيد شاعر. فإذا قلنا هنا في هذا الباب يقول الشارح لو قلنا الله إله، الله إله، هذا إثبات مجرد، الله إله إثبات مجرد لا يقتضي الحصر، الله إله، إذن فيه هناك آلهة أخرى، ولكن الإثبات المجرد هذا لا يأتي في القرآن أو في السنة، ما يأتي، لا يأتي هكذا الله إله، الله معبود، وإنما يأتي بأسلوب الحصر. ولذلك لماذا؟ لأن هذا الإثبات المجرد قد يتطرق إليه الوهم، كما سيأتي في كلام الشارح الآن سأقرأه. يقول رحمه الله: فإن الإثبات المجرد، وقد عرفنا ما معنى الإثبات المجرد، قد يتطرق إليه الاحتمال. ولهذا والله أعلم لما قال تعالى وإلهكم إله واحد، وإلهكم إله واحد، هنا ما في حصر، وإلهكم إله واحد، قال بعده لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، جاء بأسلوب الحصر، وإلهكم إله واحد، إله واحد، ما في حصر هنا، جاء بعده بكلمة التوحيد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فإنه قد يخطر ببال أحد خاطر شيطاني، لو قيل مثلا إله واحد، لو قيل إله واحد هكذا بدون توحيد، بدون إفراد، بدون إفراد وبدون حصر، قد يخطر ببال أحد ببال أحد خاطر شيطاني، هب أن إلهنا واحد فلغيرنا إله غيره. فقال تعالى لا إله إلا هو، لو قال إلهكم إله واحد سبحانه وتعالى، قد يأتي شخص ويقول طب غيرنا له إله، فرد هذا بقوله لا إله إلا هو، يعني الآلهة الأخرى المزعومة هذه آلهة باطلة ليست حقا. إذا عرفنا الفائدة، الفائدة من الحصر، لو قيل هذا الحصر من أين أخذ؟ أخذ من النفي والإثبات. الحصر من أين أخذ؟ في الكلمة الطيبة، كلمة لا إله إلا الله، من النفي والإثبات الموجود، لأن النفي والإثبات هذا أسلوب من أساليب الحصر في اللغة العربية كما تقدم. لا عالم إلا زيد، لا إله إلا الله، حصر للألوهية الحق في الله سبحانه وتعالى. وهذا الحصر يقتضي أن ما سوى رب العالمين من الآلهة المزعومة أنها باطلة وإن كانت موجودة كما سيأتي. والإثبات المجرد لا يأتي في هذا الباب، لأن الإثبات المجرد لا يفيد التوحيد، الإثبات المجرد لا يفيد التوحيد. وإلهكم إله واحد، قال بعده لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ثم انتقل الشارح إلى مسألة متعلقة بإعراب لا إله إلا الله، ولكن هو لا يريد الإعراب، يريد مسألة أخرى متعلقة بالعقيدة فيها خلاف بين أهل السنة وبين المعتزلة. ولكن حتى نفهم هذه المسألة لابد أن نعرف ما هو إعراب لا إله إلا الله. لا إله إلا الله عند النحاة، لا هذه هي لا النافية للجنس، لا النافية للجنس، وهي التي تنفي الشيء من أصله، تنفي الشيء من أصله، تقول لا أحد في الدار، أي الدار خالية، لا رجل في الدار، ما في أحد أبدا في الدار. لكنك لو قلت لا رجل في الدار بل رجلان، هذه ليست نافية للجنس، هذه نافية للوحدة. إذن ما هي لا النافية للجنس التي تنفي الشيء من أصله؟ طيب، هذا في النحو. ولا النافية للجنس هذه عند النحاة وفي اللغة العربية تعمل عمل اسم إنّا، تنصب المبتدأ وترفع الخبر. لا قلنا اسم لا النافي للجنس، وهي حرف لا محل له من الإعراب. إله اسم لا مبني على الفتح في محل نصب، في محل نصب. ولا وما بعدها هذه في محل رفع مبتدا لا، واسمها هذه لا إله، هذه في محل رفع مبتدا. طيب الآن عرفنا أن لا هذه نافية للجنس، لا إله اسم لا مبني على الفتح إلها في محل نصب، لأن اسم لا النافي للجنس كاسم إنا، واسم إنا ما حكمه في الإعراب؟ منصوب. لا إله أين الخبر؟ لابد من تقدير خبر. لا إله لا نافي للجنس، إله اسم لا النافي للجنس في محل نصب، الخبر هنا تقديره على القول الصحيح كلمة حق، هذا خبر لا، لا إله حق إلا الله، إلا هذه أداة استثناء، الله لفظ الجلالة بدل، إما أن يكون بدلا من المبتدأ وإما أن يكون بدلا من الخبر، إما أن يكون بدلا من المبتدأ وإما أن يكون بدلا من الخبر. أين المبتدأ هنا؟ قلنا لا واسمها في محل رفع مبتدأ أو بدل من الخبر وهي كلمة حق. إذن الآن عرفنا إعراب لا إله إلا الله. الذي يهمنا هنا في هذا الإعراب، الذي يهمنا في هذا الإعراب هو التقدير الموجود، تقدير خبر لا، لا إله ما هو التقدير؟ حق، هذا هو التقدير الصحيح. النحاة مع الأسف، النحاة أهل النحو يضعون تقديرا غريبا، يقدرون هنا خبر لا يقدرونه تقديرا غريبا، يقدرونه بكلمة موجود فيقولون لا إله موجود إلا الله، نحن ماذا نقول؟ لا إله حق. هم قالوا لا إله موجود، ما رأيكم في هذا التقدير؟ قالوا لا إله موجود إلا الله، هذا تقدير باطل. والمشكلة أنك إذا فتشت في كتب النحو وفتشت في كتب الإعراب تجد أنهم يقدرون هذا التقدير لا إله موجود، فيا سبحان الله، إن الله سبحانه وتعالى أثبت في القرآن وجود آلهة، أليس كذلك؟ ذكر الله أنه في آلهة موجودة يعبدها المشركون، فكيف تقولون لا إله موجود؟ هذا على خلاف القرآن. وسوف أقرأ لكم كلام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله حينما رد على النحاة، ولكن أقدم بهذا التمهيد وبهذا الشرح حتى نفهم. إذن النحاة ماذا يقولون؟ لا إله موجود، هذا مو صحيح، الصحيح لا إله حق. طيب بعض الناس قال لا تقدروا، قولوا لا إله إلا الله بدون تقدير، من غير تقدير. هذا سيأتي، هذا كلام المعتزلة، سيأتي الرد عليه هنا. وأيضا الذي يقول لا إله إلا الله هذا ربما يريد والعياذ بالله مذهب أهل وحدة الوجود، لأن أصحاب هذا المذهب، وبالمناسبة هذا المذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رد عليه ردودا مطولة وموسعة في كتبه، ولا سيما في الفتاوى في المجلد الأول وفي الثاني وفي الثالث، وسيأتينا إن شاء الله في درسنا الذي أقمناه في هذا الكتاب سيأتينا كلام كثير لشيخ الإسلام رحمه الله في الرد على أهل الوحدة وفي الرد على ابن عربي وأمثاله. لكن الذي يمنع التقدير هنا كيف يريد مذهب ابن عربي؟ لأن هؤلاء الناس أهل وحدة الوجود يقولون إن كل شيء يعبد في الوجود هو الله، وكل من عبد شيئا من حجر أو قمر أو شمس أو بقر أو حيوان أو كل هذا، هؤلاء كلهم يعبدون الله. يعني حتى الهنادك الهندوس، الهنادك العرب يقولون الهنادك والهنود هندوس هذه كلمة جاء بها الإنجليز، ثم انتشرت يعني الذين يعبدون البقر. حتى هؤلاء الهنادك الذين يعبدون البقر عند ابن عربي وأمثاله يعبدون الله، لأن كل ما تراه عنده هو الله. فإذا قلت لا إله إلا الله كأنه يقول لا إله، سواء كان بقرا أو حجرا أو شمسا أو قمرا أو قبرا، هذا كله هو الله. عرفنا؟ إذن بعض الناس من الذين يمنعون التقدير ربما يريدون مذهب ابن عربي، ولذلك المنع من التقدير هنا لا شك باطل. لا بد من تقدير، لا بد أن تقدر، لا بد أن تقول لا إله حق، لا بد من هذا، وإلا فإنك قد خرجت بالكلمة إلى معنى منحرف. لا إله حق، أو لا إله بحق إلا الله سبحانه وتعالى، لأن الإله في لغة العرب المعبود. فإذا قلت لا إله بدون تقدير كأنك تقول لا معبود إلا الله، لا معبود إلا الله. ومعلوم أن البقر عبدت، وأن البشر عبدت، وأن الحجر عبدت، وأن الشمس والقمر أيضا عبدت. فإذا تقول لا معبود إلا الله معناك تقول هذه كلها هي الله، إذن هذا لا يصح. نقرأ كلام الشيخ بن باز رحمه الله، لأنه يرد على، وكلام الشيخ بن باز إنما أقدمه لأنه هو الأهم حقيقة، الأهم من كلام صاحب المنتخب ومن كلام المرسي وهؤلاء، لكن سوف نبين ما عند هؤلاء. لكن قبل ذلك كلام الشيخ ابن باز رحمه الله هو المهم. قال الشيخ العلامة عبد العزيز هنا في الحاشية، قال الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعليقا على هذا المكان من شرح الطحاوية: ما قاله صاحب المنتخب ليس بجيد. سوف نقرأ ما قاله صاحب المنتخب ونشرحه. وهكذا ما قاله النحاة، وهكذا ما قاله النحاة، وأيده الشيخ أبو عبد الله المرسي من تقدير الخبر بكلمة في الوجود، لا إله في الوجود، أو لا إله موجود. يقول الشيخ ليس بصحيح، هذا التقدير ليس بصحيح. يقول لأن الآلهة المعبودة من دون الله كثيرة وموجودة، وتقدير الخبر بلفظ في الوجود، أي لا إله في الوجود أو لا إله موجود، لا يحصل به المقصود، لا يحصل به المقصود من بيان أحقية ألوهية الله سبحانه وبطلان ما سواه. لأنك إذا قلت لا إله موجود، أين أحقية ألوهية الله سبحانه وتعالى؟ إنما أثبت وجود الله. يا سبحان الله، الكفار يثبتون وجود الله، لكن نحن الآن نريد الألوهية الحقة لمن؟ يقول رحمه الله: لا يحصل به المقصود من بيان أحقية ألوهية الله سبحانه وتعالى وبطلان ما سواه، لأن لقائل أن يقول كيف تقولون لا إله في الوجود إلا الله وقد أخبر الله سبحانه عن وجود آلهة كثيرة للمشركين، كما في قوله سبحانه: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، وقوله سبحانه: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. إذن في القرآن الكريم في بيان أنه في آلهة موجودة يعبدها المشركون، فما أغنت عنهم آلهتهم، يعني أثبت الله أنه في آلهة ولكنها باطلة. يقول الشيخ رحمه الله: فلا سبيل إلى التخلص من هذا الاعتراض، فلا سبيل إلى التخلص من هذا الاعتراض. ما هو هذا الاعتراض؟ ها، ما هو هذا الاعتراض؟ لأنك لو قلت في إعراب الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، لو قلت لا إله في الوجود أو لا إله موجود، يأتيك شخص ويقول كيف تقولها، كيف تقول لا إله موجود؟ والله ماذا يقول في القرآن؟ فما أغنت عنهم آلهتهم، في آلهة موجودة، فكيف تقول لا إله موجود إلا الله؟ هناك آلهة أخرى موجودة، ويحتج عليك بالقرآن بأن آلهة موجودة ذكرها الله عز وجل وأثبت وجودها. ها، كيف التخلص من هذا الاعتراض؟ يقول الشيخ رحمه الله: فلا سبيل إلى التخلص من هذا الاعتراض، وبيان عظمة هذه الكلمة وأنها كلمة التوحيد المبطلة لآلهة المشركين وعبادتهم من دون الله، إلا بتقدير الخبر بغير ما ذكره النحاة، وهو كلمة حق، لأنها هي التي توضح بطلان جميع الآلهة وتبين أن الإله الحق والمعبود الحق هو الله وحده، كما نبه على ذلك جمع من أهل العلم، منهم أبو العباس ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وآخرون رحمهم الله، نبهوا على هذا الغلط الذي عند النحاة، وأن التقدير لا إله حق. قال الشيخ رحمه الله: ومن أدلة قوله سبحانه، عندي هنا ومن أدلة، كيف؟ ومن أدلة ذلك، نعم لعله، قوله سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، هذا من أدلة هذا التقدير. لو قال لك قائل: ما دليلك على هذا التقدير لا إله حق؟ ها، تتلو عليه هذه الآية: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فأوضح سبحانه في هذه الآية أنه هو الحق، وأن ما دعاه الناس من دونه هو الباطل، فشمل ذلك جميع الآلهة المعبودة من دون الله من البشر والملائكة والجن وسائر المخلوقات، واتضح بذلك أنه المعبود الحق وحده. ولهذا أنكر المشركون هذه الكلمة وامتنعوا من الإقرار بها لعلمهم بأنها تبطل آلهتهم. هذا دليل قوي جدا في الرد على النحاة، هذا دليل من السيرة النبوية، من أسلوب العرب القديم. الآن المشركون الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، أهل مكة، هل كانوا ينكرون وجود الله أم كانوا يعترفون بوجود الله؟ كانوا يعترفون، بل كانوا يعترفون ليس بوجود الله، بل يعترفون بأن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق وأنه المحيي والمميت. إذن المشركون في العرب الأولون كانوا يثبتون وجود الله ويثبتون الربوبية، الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتصرف والتدبير كله. طيب، لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال لهم: قولوا لا إله إلا الله، قبلوها أم أنكروها؟ ردوها ورفضوها، لا إله إلا الله، لم يقبلوها. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون. إذن كانوا استكبروا على لا إله إلا الله. هنا سؤال: العرب هؤلاء لما قيل لهم لا إله إلا الله ردوا ذلك ورفضوه ولم يقبلوه واستكبروا عليه، لماذا؟ لأنهم عرفوا معناها، لأنهم عرفوا معناها الصحيح، فهموها، عرفوا أن معناها لا إله حق إلا الله سبحانه وتعالى، ومعنى ذلك هذه الآلهة، هذه الأصنام، هذه كلها باطلة، فرفضوا ذلك وقالوا: أئنا لتارك آلهتنا. شوف سبحان الله، عرفوا أن هذه الكلمة معناها أن تترك هذه الآلهة، معناها أن تترك هذه الأصنام ما تعبدها، فهذا معناها لا إله إلا الله، يعني حق إلا الله. إذن لو كانت هذه الكلمة لا إله إلا الله كما يقول النحاة، لا إله موجود، هل هؤلاء العرب المشركون يردونها ويرفضونها؟ هل يفعلون ذلك؟ لقالوا: نحن وأنت يا محمد متفقون، ونحن كذلك نقول لا إله موجود، بل نقول لا إله موجود ولا إله رازق ولا إله خالق إلا الله، المتفقون، ما في بيننا وبينك أي إشكال، لو كان كما يقول النحاة. ولكنهم عرفوا أن معناها لا إله حق، وأن الإلهية الحق محصورة في رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن ما عداه باطل. طب قد يسأل سائل، هذا شيء مهم، التحريف في معنى هذه الكلمة ما أثره؟ أثره خطير ومدمر. التحريف في هذه الكلمة أثره على هذه الأمة خطير، لأنه أفضى بكثير منهم مع الأسف إلى الشرك لما لم يفهموا هذه الكلمة، فأصبح الواحد منهم يعبد غير الله، يذبح لغير الله، يدعو غير الله، ينظر لغير الله، يأخذ الكبش أو العجل يسوقه إلى صاحب القبر ويذبحه لمن؟ للولي، للسيد، للسيد. هذا موجود. ويأتي المسكين، يعني هذا رجل يعيش في الريف، يعيش في القرية، يعيش في الضاحية، وربما ليس عنده إلا عجل واحد، ليس عنده إلا شاة واحدة، وربما ساقها من القرية أو من الريف، يسوقها إلى المدينة، إلى الضريح، إلى صاحب القبر، إلى السيد بزعمه، ويذبحها تقربا لمن؟ للسيد. وهذا كثير، سبحان الله. طف في العالم الإسلامي، طف وانظر كم من ضريح وكم من قبر يعبد من دون الله، يذبح له، استغاث به، توسل إليه، يطاف به، يتبرك به، وينذر له، وتقدم له النذور والأموال، وتقدم له كذلك الذبائح تذبح له. وأما النذور والأموال فحدث ولا حرج. وحول هذا القبر سدنة يأخذون الأموال، أليس كذلك؟ وزارة الأوقاف هي التي تحمي هذه الأضرحة، وهي التي تعنى بها وتوظف لها خدمة وسدنة. لماذا؟ لأن هذه الأموال وهي بالملايين تعود إلى صندوق الأوقاف. ولذلك وزارة الأوقاف في كثير من البلدان الإسلامية تحارب الدعوة السلفية، لأن الدعوة السلفية معناها أنها تمنع هذه النذور وهذه الأموال. مساكين كثير من المسلمين يقدم المال ويقدم النذر ويذبح لغير الله. طيب يا أخواننا، الذبح عبادة، النذر عبادة، الدعاء عبادة، الطواف عبادة، وهذه مع الأسف كلها تقدم لهؤلاء المقبورين، تقدم لهذه الأضرحة. أين كلمة لا إله إلا الله؟ ها، أين كلمة لا إله إلا الله؟ والله لو أن هذا الرجل المسكين، لأن كثير منهم مع الأسف على جهل، لو أن هذا الرجل المسكين الذي يذبح للقبر أو ينذر للقبر أو يقول شيء لله يا سيدي فلان، أو يقول مدد مدد يا سيدي أحمد، مدد، يطلب المدد من الميت، والله لو أن هذا الرجل الذي يفعل هذا الشرك، والله لو فهم معنى لا إله إلا الله لعرف أن هذا الذي يفعله أنه شرك، لو عرف معناها. ولذلك نحن ينبغي علينا، وهذا شيء مهم، أن نفهم هؤلاء ما معنى لا إله إلا الله. لو كنت مؤمنا بلا إله إلا الله حقا ومقرا بها حقا ومطبقا لها، ما قدمت هذه العبادة للأضرحة وللقبور. لأن معنى لا إله إلا الله معناه لا إله حق، تنفي الألوهية والعبادة لغير الله سبحانه وتعالى، فلا ذبح إلا لله، ولا نذر إلا لله، ولا دعاء إلا إلى الله، ولا استغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله، إلا بالله سبحانه وتعالى، وكذلك الاستعانة، وكذلك الخوف، وكذلك الرجاء، وكذلك الرهبة، وكذلك الرغبة. العبادات كلها تقدم لمن؟ لله سبحانه وتعالى. ولكن هؤلاء القبوريون ما فهموا معنى لا إله إلا الله. طب قد يقول قائل، هؤلاء القبوريون عندما يخالفون لا إله إلا الله بأعمالهم هم لا يعرفون لا إله إلا الله، ما معناها؟ نعم لا يعرفون. طيب ما تفسيرها عندهم؟ سوف أخبرك ما تفسيرها. تفسيرها عند القبوريين، بل عند علماء الكلام، وعند الأشاعرة، وعند الماتريدية، وعند أهل البدع، كلمة لا إله إلا الله عندهم معناها لا خالق إلا الله، أو لا صانع إلا الله، أو لا قادر على الصنع إلا الله. يأتون بهذه التفاسير. نأخذ الأول لأنه هو المشهور عندهم. الأشاعرة والصوفية إذا أرادوا أن يفسروا كلمة لا إله إلا الله يفسرونها بهذا. النحاة على ضلال في هذا. النحاة ماذا يقولون؟ لا إله موجود أو لا إله في الوجود، قلنا هذا باطل. الأشاعرة وأمثالهم يقولون لا خالق إلا الله، لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله. طيب إذا كانت هكذا، إذا كانت لا خالق إلا الله، إذن هذا الذي يذبح للولي، الذي يذبح للولي أو ينذر للولي، هل هذا خالف كلمة لا إله إلا الله؟ هذا سؤال مهم على هذا التفسير. يعني أنا مثلا الآن مسلم ونشأت في بيئة فيها هذه البدع وفيها هذه الضلالات وفيها الموالد وفيها هذا الضلال، وأرى الناس يذبحون لغير الله وينذرون لغير الله ويطوفون حول القبور ويتبركون بها ويستغيثون بأهلها، وهذا يطلب الولد وهذا يطلب الشفاء وهذا يطلب رد الغائب، كما هو حاصل طف في بلاد المسلمين من الهند إلى أقصى إفريقيا إلى بلاد المغرب الأقصى إلى موريتانيا إلى السنغال إلى جميع البلاد من أقصى الدنيا إلى أقصى بلاد المسلمين، وانظر في أحوالهم وانظر في القرى وفي المدن، كثير منهم على الضلال مع الأسف، وعلى عبادة القبور وعلى عبادة السادة والأولياء زعموا، كالبدوي وكالرفاعي وكالجيلاني وكالدسوقي والمرغني وأمثاله كثير مع الأسف، وكالرفاعي شيء مؤسف. وهذه الجاهلية التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم للقضاء عليها، أدخلها إبليس، أدخلها إبليس علينا على هذه الأمة مع الأسف، في قالب ماذا؟ في قالب حب الصالحين والتوسل بالصالحين ومحبة الصالحين، وهذا في الحقيقة شرك، هو شرك، هي عبادة، يعني عبادة الأولياء وعبادة القبور كعبادة اللات والعزة، كعبادة هبل قديما عند العرب، كعبادة الأصنام، كلها عبادة ما في فرق. الإنسان إذا ذبح للقبر كأنه ذبح للات أو للعزة. فعلى كل حال لو نشأت أنا في هذه البيئة ورأيت الناس على هذا الضلال وعلى هذا الشرك، ورأيت هذه القباب وهذه الأضرحة موجودة في الجوامع الكبيرة وعليها السدنة وعليها الحراس، وزارة الأوقاف تحميها تدعمها وتأخذ خراجها وتأخذ أموالها، سبحان الله، يعني هؤلاء ممن باعوا الدين بالدنيا بالأموال، نسأل الله العافية. ثم أنكرت ذلك فقلت كيف الناس يذبحون لغير الله، ينذرون لغير الله، يسألون غير الله، كيف ذلك ونحن نقول لا إله إلا الله؟ وذهبت إلى أحد المشايخ أسأله، أحد العلماء أسأله من العلماء الموجودين في هذه الجوامع أو في هذه الكليات الشرعية مع الأسف التي تدرس التصوف وعلم الكلام، ذهبت أسأله يا شيخ أليس هذا الذي يفعله هؤلاء من ذبح للقبور، من نذر للقبور، من دعاء للأموات، أليس هذا يخالف لا إله إلا الله؟ أليس هذا يخالف الكلمة الطيبة لا إله إلا الله؟ طبعا الشيخ هذا لأنه ما درس التوحيد ولا تعلم العقيدة السلفية، وإنما نشأ على كتب علم الكلام وعلى كتب التصوف، سوف يجيبني بماذا؟ يقول لا يا ولدي، الذي يفعله هؤلاء لا يخالف لا إله إلا الله. طب لماذا يا شيخ؟ قال لأن لا إله إلا الله معناها لا خالق، وهؤلاء يقرون بأنه لا خالق إلا الله. أرأيتم البلاء؟ هذه المصيبة. ولذلك كثير من العلماء لا ينكرون على القبوريين. لماذا لا ينكرون عليهم؟ لأنهم يعتقدون أنهم لم ينقضوا ولم يخالفوا لا إله إلا الله. متى تنقضها عندهم؟ إذا أثبتت خالقا آخر مع الله. وهل في أحد يثبت خالقا آخر؟ حتى اليهود النصارى نفعلون ذلك، سبحان الله. هذه المصيبة، هم لما انحرفوا ولم يفهموا لا إله إلا الله وقعوا في الشرك وإذا أنكرت عليهم، إذا أنكرت على القبوريين، لماذا تذبحون لغير الله؟ لماذا تدعون غير الله؟ لماذا تنذرون لغير الله؟ ماذا يقولون؟ يقول نحن مسلمون، نحن نقول لا إله إلا الله. طب ما معنى لا إله إلا الله؟ ما معناها؟ قالوا معناها لا خالق، ما شاء الله ما شاء الله. والله أبو لهب أبو جهل أعلم وأفهم وأذكى منكم. لماذا؟ لأن أبو لهب وأبو جهل عرفوا ما معنى لا إله إلا الله، فهموا معناها، لذلك حاربوها وردوها. النبي عليه الصلاة والسلام كان عليه الصلاة والسلام في مكة يمشي بين الناس في الأسواق وفي الموسم، ماذا كان يقول؟ يقول أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وكان عمه أبو لهب يمشي وراءه، يمشي خلفه ويقول أيها الناس لا تصدقوه فإنه كاذب. لماذا أبو لهب يحارب هذه الكلمة ويكذبها ويؤذي النبي عليه الصلاة والسلام هذا الإذاء؟ لماذا؟ لأنه فهم، عرف ما معنى لا إله إلا الله، عرف معناها ولذلك ردها وكفر بها والعياذ بالله. لكن هؤلاء المساكين المشايخ بين قوسين والعلماء أيضا بين قوسين لم يفهموا هذا الذي فهمه أبو لهب وفهمه أبو جهل. ولذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مرة ذكر هذا المعنى فقال تبا لمن أبو جهل وأبو لهب أفهم وأعلم منه. والله المستعان. إذن التحريف لهذه الكلمة الطيبة، لهذه الكلمة التي هي تعتبر أصل الإسلام، هذه الكلمة هي أصل الإسلام لا إله إلا الله، التحريف في معناها هو الذي أدى والعياذ بالله إلى الوقوع في الشرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم هنا مسألة أيضا مهمة، هم الآن الأشاعرة يفسرون كلمة لا إله إلا الله والصوفية لا إله إلا الله بأنه لا خالق، وهذا يعني حقيقة جهل في اللغة، جهل في الشرع، جهل في العقيدة. لأن كلمة لا إله إلا الله ليست من باب الربوبية، لأن الخلق هذا من أي باب؟ الخلق هذا توحيد الربوبية، درسناه وأخذناه في الكتاب، مسألة الخلق هذه داخلة في الربوبية، لا إله إلا الله في الألوهية وليست في الربوبية، فكيف تخلط؟ لأنها لا إله، كلمة إله هذه داخلة في الألوهية وليست في الربوبية. فهم يفسرون كلمة لا إله إلا الله التي هي في الألوهية يفسرونها بالربوبية، ونحن ذكرنا قلنا الربوبية أقر بها الكفار والمشركون ويقر بها كثير من المشركين. والآن مع الأسف أنت إذا درست مثلا في الأزهر، مع الأسف في المناهج، مناهج التعليم، لأن كتب الأشاعرة لا تتعرض لتوحيد الألوهية ويتكلمون عن الربوبية مع الأسف، وإذا قالوا لا إله إلا الله لا خالق. ولذلك قال الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله كلمته المشهورة والمعروفة عندما قال إن العوام في نجد، وهذه كلمة ربما يستنكرها بعض الناس لكنها والله حقيقة، يعني الشيخ قالها وهي حقيقة، لأن الشيخ رحمه الله هو الذي قام بالسلفية في مصر وكان له اتصال وثيق بعلماء المملكة وكان يأتي هنا كثيرا، يقول إن العوام في نجد يفهمون التوحيد أفضل من مشايخ الأزهر. هذه الكلمة قد استنكرها بعض الناس لكنها حق. لماذا؟ لأن العوام في نجد في ذلك الوقت، العوام في نجد في ذلك الوقت كثير منهم تتلمذ وتربى ودرس كتب من؟ كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أليس كذلك؟ والعامي إذا درس كتب الشيخ ورسائل الشيخ لا شك أن يفهم التوحيد، يفهمه ويعرف ما معنى لا إله إلا الله. ولكن التلميذ إذا درس في الأزهر يتخرج عالما كبيرا وهو ما فهم التوحيد، ما فهم التوحيد، وقد يقول لي قائل هات الدليل، الدليل موجود أيضا، الشيخ محمد خليل هراس، الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله الذي شرح الوسطية عالم كبير من علماء الأزهر وهو أيضا من أنصار السنة أيضا، وجاء هنا السعودية ودرس فترة، توفي قبل 40 سنة، سنة 95 و300 ألف. الشيخ محمد خليل الراس رحمه الله كان من علماء الأزهر، وكان من أذكياء الطلاب، كان رجلا ذكيا ومتفوقا ومتميزا. فطلبوا منه مشايخه من الصوفيين والخرافيين والأشاعر المتكلمين، لما رأوه متميزا وذكيا ومتفوقا، طلبوا منه أن يؤلف رسالة الدكتوراه في الرد على ابن تيمية، أن يؤلف الرد على ابن تيمية. هو الآن هذا الشيخ خليل الراس من تلاميذ الأزهر، من أبناء الأزهر، وتربى على كتب المتكلمين وعلى كتب علم الكلام وعلى كتب الأشاعرة، على الجوهرة وما الجوهرة والسنوسية وعلى التصوف. فلما أصبح متفوقا ومتميزا وذكيا قالوا رد على ابن تيمية، لأن الأشاعرة ما أحد أبغض إليه من ابن تيمية، لأنه رحمه الله الذي هدم ما هم عليه، ثم اعتقلوه وتوفي في السجن رحمة الله عليه. فماذا فعل الشيخ خليل الراس؟ ذهب إلى السوق واشترى مؤلفات ابن تيمية أو جمعها رحمه الله، يعني أخذ اقتنى مؤلفات ابن تيمية الوسطية والحموية والتدمورية واقتضاء الصراط المستقيم والاستقامة وكتب الشيخ رحمه الله معروفة، والرد على البكري والتوسل الوسيلة. المهم أن الشيخ خليل الراس جمع كتب ابن تيمية ورسائله وعكف عليها يقرأها، بقي 3 أشهر وهو عاكف على كتب ابن تيمية يقرأها. لماذا؟ يريد الرد عليه. بعدما قرأها رحمه الله خرج على الناس، ماذا يقول؟ يقول: والله إني ما فهمت الإسلام حتى قرأت كتب ابن تيمية، ما فهمت الإسلام. هذا متخرج من أين؟ يعني إذا كانت أعرق جامعة في العالم الإسلامي يتخرج منها الطالب وهو لم يفهم الإسلام، أي لم يفهم التوحيد، فما ظنك بباقي الكليات والجامعات؟ مع الأسف الطالب يأتي من إندونيسيا، من ماليزيا، من إفريقيا، من حتى من روسيا، يأتي الطالب يدرس في هذه الجامعة ومع الأسف يدرس سنوات ويتخرج ويرجع إلى بلده وهو لم يفهم التوحيد، ولذلك يتخرج ويرجع إلى بلده إما واعظا إما إماما إما خطيبا، ولا ينكر على القبوريين ولا ينكر على الخرافيين، إنه مع الأسف ما فهم التوحيد، ما فهم الإسلام. أما الشيخ خليل الراس رحمه الله فإنه رجع إلى السلفية وألف رسالة الدكتوراه. سبحان الله، هو كانوا أرادوا منه أن تكون الرسالة في الرد على ابن تيمية، فجعل الرسالة في الانتصار لابن تيمية، وكتب رسالته المشهورة: ابن تيمية السلفي في الانتصار له. سبحان الله العظيم. إذن كلمة لا إله إلا الله، مع الأسف الشديد علماء ومشايخ في كليات شرعية لا يفهمون معناها. هذا معنى كلمة الشيخ الفقيه رحمه الله حينما يقول إن العامة أو العوام في نجد يفهمون التوحيد أكثر من مشايخ الأزهر. نعم، لأن العامي إذا سألته، العامي في نجد إذا سألته ما معنى لا إله إلا الله، ماذا يقول؟ لا إله حق إلا الله، أخذه من كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأحفاده وتلامذته مثل الدعوة. أما الشيخ في الأزهر وغيره إذا سألته، إذا لم يكن سلفيا ولم يتعلم العقيدة السلفية، إذا سألته ما معنى لا إله إلا الله ماذا يقول؟ لا خالق. إذن كلام صحيح، والله المستعان. نكمل كلام الشيخ ابن باز رحمه الله، يقول رحمه الله: ولهذا أنكر المشركون هذه الكلمة وامتنعوا من الإقرار بها لعلمهم بأنها تبطل آلهتهم، لأنهم فهموا أن المراد بها نفي الألوهية بحق عن غير الله سبحانه، ولهذا قالوا جوابا لنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله، ماذا قالوا؟ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجب. إذن أنكروا التوحيد، سبحان الله، لم يفهمون ما معنى لا إله إلا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وقالوا أيضا: أئنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون، وما في معنى ذلك من الآيات. قال الشيخ: وبهذا التقرير يزول جميع الإشكال ويتضح الحق المطلوب والله ولي التوفيق. إذن هذا هو أهم بحث نريد إيضاحه في هذا الدرس. الدرس القادم إن شاء الله سوف نعرض ما قاله صاحب المنتخب مع الرد عليه، ونكمل بقية شرح الشيخ رحمه الله. والحمد لله رب العالمين.